بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الطلاق. يصح من مكلف مختار حل النكاح للطلاق الجاري وللطلاق صيغة قسمان صريح أو كناية في الثاني، ما احتمل الطلاق مع سواه ولم يقع إلا إذا نواه، ثم الصريح لفظة الطلاق ولفظة السراح والفراق، وهذه الثلاث ليست تفتقر لنية ولتعتبر ممن سكر. ثم الطلاق سنة ومبتدع، ويحرم البدعي وهو ما وقع إما بحيض أو بما يليه من طهرها بعد الجماع فيه أو في خلال حيضها الذي مضى، وأن يطلق بالسؤال والرضا. وضابط السني منه ما وقع بطهرها حيث الجماع لم يقع أصلا به ولا بحيض قبله، وما عدا البدعي جائز له. وأربع طلاقهن لم يكن بسنة ولا ببدعة، وهن صغيرة وحامل وآيسة وذات خلع حيث لا مماسسة. واجعل ثلاثا أكثر التطليق للحر واثنتين للرقيق، وصح الاستثناء في الطلاق إن يتصل به بلا استغراق، وشرطه إسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به، وصح تعليق بشرط أو صفة من زوجة ولو سوى مكلفة. ما زلنا نذكر ما يتعلق بأحكام الطلاق، وكنا أخيرا وقفنا في الدرس الماضي عند مسألة عدد الطلاق، أن الطلاق كما ذكر ربنا عز وجل الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وأن الشرع لم يبح أكثر من ثلاث تطليقات، فإذا أوقع طلقتين فلم يبق أمامه إلا تطليقة واحدة، فإذا أوقعها فقد بانت منه المرأة بينونة كبرى. أتينا على ذكر هذا الكلام بالتفصيل. أما لو أطلق، لو قال لامرأته هي طالق، فماذا وقع؟ ماذا وقع؟ الحنفية يقولون وقع طلقة واحدة، طلقة واحدة. أما جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية يقولون يقع ما نواه، إذا كان هو قال لامرأته هي طالق وقصد بذلك ثلاث تطليقات فقد وقعت الثلاث، وإذا كان ناوي تطليقتين فقد وقعت تطليقتين، وإذا نوى واحدة أو لم ينوي شيئا وقع طلقة واحدة. إذن الطلاق المطلق، طلاق المطلق عند الحنفية يحمل على لفظه طلقة واحدة، وعند جمهور الفقهاء من المذاهب الثلاثة إنما يحمل على نيته، يحمل على نيته. إذا أوقع التطليقات الثلاث، إذا أوقع التطليقات الثلاث فقد بانت منه بينونة كبرى، وذلك يعني أنها لا ترجع إليه، لا برجعة، يعني أن يقول رجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي ما ترجع له ولو قال ذلك، ولا ترجع إليه حتى ولو عقد عقدا جديدا بمهر جديد كذلك لا ترجع إليه. ليه؟ لأنه خسر ما فوضه الله به من التطليقات الثلاث، فلا يمكن أن يسترجع هذه المرأة إلا بحالة واحدة، فإن طلقها من بعد فلا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. بعد هذه التطليقات الثلاث إذا تزوجت صدف وتزوجت، ثم بعد ذلك هذا الزوج الجديد اختصمت معه أو عن له أن يطلقها لسبب ما، فإذا انتهت من عدة الزواج الثاني حينئذ حلت للأول وتستطيع أن ترجع إليه، ولكن بعقد جديد ومهر جديد، بعقد جديد ومهر جديد. قد يسأل سائل أنه هذا وقع ثلاث طلقات وقدر عليه هذا البلاء، ولكن في أولاد، في عائلة، في ستر للأسرة، فهل يمكن أن يتفق مع إنسان آخر فيتزوج هذه المرأة بشرط أن يطلقها لترجع إلى زوجها الأول؟ إذا كانت الشكل هذا أن يشترط عليه ذلك فذلك حرام والعقد باطل، ولعن الله التيس المستعار. هذا مثل التيس، فأصابته لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصلا العقد باطل من أساسه وأقدموا على حرام. إذا اشترط ذلك في العقد، لما زوجوا زوجة فلانة على أن تطلقها بعد ثلاث ليال أو بعد ليلة واحدة أو كذا إلى آخره، بالطبع هنا إذا لم يشترط هذا الشرط، إذا لم يشترط هذا الشرط فإنه لا يكفي أن يتزوجها ويطلقها، إنما لا بد من المباشرة بالجماع الصريح الصحيح. لأن امرأة تزوجت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن طلقها زوجها البتة طلاقا بائنا، تزوجت رجلا آخر، فجاءت شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ترغب بالرجوع إلى زوجها، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يدخل بها، فأمر بذلك. فقالت: يا رسول الله، إنما معه كهدبة الثوب، الهدبة الخملة مع الثوب، أنه لا يستطيع الجماع، يعني إما لكبر السن أو لمرض فلا ينتصب ذكره، وإنما هو كهدبة الثوب من حيث الليونة ولا يستطيع أن يجامع. فقال: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، كناية عن متعة الجماع. إذا تمت بالدخول الصريح الصحيح فإنها حينئذ تكون قد تزوجت هذا الرجل فعلا، ومجرد عقد لا بد أن يكون جماعا صريحا صحيحا. حينئذ إذا طلقها بعد ذلك فقضت العدة، فتستطيع أن ترجع إلى الزوج الأول، وما لم يكن كذلك فإنه لا يجوز. طيب، لو فرضنا أنه حفاظا على بيت الزوجية وحرصا على رجوع هذه المرأة إلى زوجها، ما اشترط شرط في العقد على الرجل الثاني، ما اشترط شرط أن يطلقها بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أو غير ذلك، وإنما اتفقوا معه اتفاق براني، ما ذكروا هذا في العقد. إذا ذكروا هذا في العقد مثل ما قلنا باتفاق العلماء، ما في خلاف بين العلماء أن هذا العقد باطل وقد أقدموا على حرام. أما لو كان مثل ما عم نقول العقد ما في شيء، قال له زوجتك بنتي على كذا وكذا، وهذا قال له قبلت الزواج إلى آخره، تم العقد وما ذكر فيه شيء، لكن كان في مثل ما قلنا اتفاق خارجي براني قبل العقد، قال من زوجتك هي ونرجع لزوجها ولأولادها، فبتطلقها أنت بعد يوم يومين ثلاثة إلى آخره، فرضي بذلك وعقد العقد على هذا، فما حكم هذا العقد؟ أغلب العلماء جمهورهم على أن ذلك حرام ولا يجوز. هذا مثل هذا ما فرق، إلا الشافعية قالوا لا، هذا طالما أنه ما دخل في العقد، جوات العقد ما دخل هذا الشرط، فالعقد صحيح. ولو متفقين هن وياه أنه يطلق بعد 6 أيام بعد ما تزوج، قال له: والله أنا ما عجبني الوضع وما بدي أطلق أخي، أي أنا مش فهمت أنا وياه وما بدنا نطلق، بيقدروا يجبروه؟ ما حدا بيقدر يجبروه. ليه؟ لأن العقد ما في توقيت، عقد غير مؤقت، فلا يستطيع أن يجبره أحد. عرفنا كيف؟ إذن هذا العقد عند الشافعية قد استكمل شرائطه ومعتبراته الشرعية في زوجة وفي ولي الزوجة وفي الزوج وفي الصيغة الصحيحة اللي ما في عليها إشكال وفي مهر. شو صفي العقد كله صحيح. هذا الاتفاق الخارجي لا يضر بالعقد طالما أنه غير ملزم يستطيع أن يتمسك فيها ويتم عنده. إذن هذا العقد صحيح عند الشافعية ولكن فيه كراهة، مكروه كراهة، ولكن العقد صحيح ما في عليه إشكال أبدا. نعم. بقي عندنا مسألة وهي أن هذا التحليل نسميه التحليل يعني الزواج الثاني الذي يحلل المرأة للزوج الأول، لذلك عم نسميه تحليل. الزواج الثاني يحلل هذه المرأة للزوج الأول إذا طلقت من الزوج الثاني. هذا التحليل ماذا يهدم؟ ماذا يهدم من الحياة الزوجية الأولى؟ لو كان مطلق ثلاث طلقات الزوج الأول، هذا الزواج الثاني يهدم الطلقات الثلاث. شو معنى يهدم الطلقات الثلاث؟ يعني وقت ترجع لزوجها الأول بترجع الأمور بينهما على نظافة كاملة، ما في ولا طلقة. برد من قل له معك أنت ثلاث طلقات من أول وجديد، معك ثلاث طلقات. هذا إذا كان تزوجت هذا الزواج الثاني بعد الطلقة الثالثة، يعني كانت بائنة بينونة كبرى، حينئذ نقول أنه والله حينما ترجع إلى زوجها الأول إذا طلقت من الزوج الثاني فإنها ترجع وقد انهدمت الطلقات الثلاث الأولى. الآن لو كان هو الزوج الأول طلقها طلقة واحدة أو طلقتين ومضت العدة وما راجعها، مضت العدة وما راجعها، ثم بعد ذلك قدر لها أن تتزوج مرة أخرى من إنسان آخر فتزوجها، وبعد مدة هذا الرجل الآخر طلقها، بعد ما طلقها ومضت العدة إجى على باله يرجعوا الزوج الأول وهذا الزوج، إجى على باله يرجعوا لبعضهم. فبما يرجع هذا الزواج؟ وهل الزواج الثاني هدم الطلقة أو الطلقتين الأولانيات ولا لا؟ عند جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة والمالكية أن هذا الزواج الثاني لم يهدم هاتين الطلقتين. إذا رجعت إله للزوج الأول نقول له كم طلقة أنت مطلق؟ والطلقة واحدة. نقول له بايع معك طلقتين دير بالك. مطلق طلقتين نقول له أوعى معك طلقة واحدة ما معك أكثر من هيك. ليه؟ قال لأن عند جمهور الفقهاء المذاهب الثلاثة الزواج الثاني يهدم الثلاث ولا يهدم ما دون الثلاث. الزواج الثاني يهدم الثلاث ولا يهدم ما دون الثلاث. فإذا رجعت إلى الزوج الأول ولم يكن قد استوفى الطلقات الثلاث فإنها ترجع بما بقي من الطلاق. بما بقي من الطلاق بقي له طلقة من الأول بقي له بقي له طلقة طلقتين وهكذا. إلا الحنفية رضي الله تعالى عنهم فقالوا لا، إنما الزواج الثاني يهدم الطلقات الثلاث ويهدم ما دون الثلاث. طالما رجعت تزوجت واحد ثاني وذاقت عسيدته وذاق عسيدتها ورجعت للزوج الأول فخلاص رجعت صفحة نظيفة ما في شيء، برجع بثلاث طلقات من أول وجديد. هذا رأي الحنفية، وكما قلنا رأي الجمهور بخلاف ذلك. أيضا من مسائل الطلاق لو كان إنسان متزوج أكثر من زوجة، تزوج سنتين أو ثلاثة أو أربعة و حلف طلاقه، قال زوجته طالق، طيب أنا ودي بتطلق من بيناتهم بين الأربعة، أنا واحدة اللي بتطلق من بين الأربعة، هل تطلق الأولى أم تطلق الأخيرة أم تطلق الكبيرة أم تطلق الصغيرة أم شو مين اللي تطلق؟ قال ننظر إلى نيته وهو مصدق. إذا قال أنا وأتطلق أنا ناوي فلانة، حاطط باله حلف الطلاق ناوي فلانة، خلاص قال له هي الطلقة إذا معين في النية. أما إذا قال والله أنا كنت غاضب وطالع خلقي وحلفت الطلاق وما خطر في بالي واحدة منهم، إنما لأن طالع خلقي حلفت يمين بالطلاق ولم أعين واحدة منهم، من له بسيطة الآن عين، هذا باتفاق الفقهاء هذا الكلام، الآن عين هو بقى بيختار واحدة منهم بطلقها. كان وقت حلف الطلاق كان غاضب مو مسواش مو مركز، هذا بده له يركز ما في شيء. عين واحدة منهم هي التي تطلق والأخريات لا يقع عليهن شيء. أيضا من مصائب الطلاق أن الطلاق حكم شرعي، بمعنى أن الشرع هو الذي وضع الصياغة المتعلقة بالطلاق كلها، الشرع اللي حطه مو نحن من عنا، شرع الله عز وجل إذا إجا بصيغ معينة فنحن متعبدون بها، لا نستطيع تجاوزها ولا يستطيع الإنسان أن يقفز من فوقها، فإنما عليه أن يلتزم بها. وكذلك الطلاق، بمعنى أنه هذا المطلق أولا كما قلنا ليس بيده أكثر من 3 طلقات، فلو طلق 1000 طلقة أو 100 طلقة فماذا يقع منها؟ 3، كما أفتى سيدنا عثمان بن عفان لما جاء رجل فقال طلقت زوجتي 100 طلقة، طلقت زوجتي 100 طلقة، فقال وقعت منها 3 والباقي عدوان ورد من الله عليك، الباقي عدوان تجاوز لحد الشرع ورد من الله عليك. إذن قد ما حلف يعني عدد هائل جدا ما بقى إلا 3، لأنه ربنا قال الطلاق مرتان فإمساك المعروف وتسريحه بإحسان، ثالثة وبس ما في غيره. نعم. فلو أيضا تلفظ كما يشيع عند العوام، بعض العوام بتجاوزوا الحد ويتطاولون على شرع الله سبحانه وتعالى، يكون غاضب بيطلع خلقه بأنها هي طالق على دين الإسلام واليهود والنصارى والشيعة والسنة وما بعرف إيش، وبيحللك شيخ بيحرمك 1000 شيخ، من هالكلام الفاضي هذا الذي هو تعدي على الشرع، هذا الكلام تعدي على الشرع ولا يجوز. ولكنه لو قال ذلك فما الحكم في هذا؟ قال حكم أنه طلق، وقع طلقة واحدة رجعية، إذا ما وقع عليه طلقتين قبل منها فقد وقع طلقة رجعية. كلهم هدول السنة والشيعة واليهود والنصارى كلهم نعم كلهم بطلقة واحدة، لأن الشرع لم يحمل هذه العبارة وأي عبارة أخرى، أي عبارة الشرع ما حملها إلا طلقة واحدة، فإننا نقول له لقد طلقت زوجتك طلقة رجعية واحدة إذا ما كان رافع طلقتين سابقتين. أيضا من أبحاث الطلاق، الطلاق السني والبدعي، يعني الطلاق الموافق للسنة والطلاق البدعي الذي هو بدعة مخالف للسنة. الطلاق السني هو الذي يقع في طهر لم يجامعها فيه، في طهر لم يجامعها فيه، أو خلال الحمل. إذا طلقها في هاتين الحالتين فنسمي هذا الطلاق طلاقا سنيا، ما بده يكون في طهر جامعها فيه، يعني في طهر لم يقربها فيه، أو كانت حاملا، فهذا الطلاق يسمى طلاقا سنيا. وأما إذا طلقها خلال حيضها أو في الطهر الذي جامعها فيه فإن ذلك يعني أن طلاقه طلاق بدعي منهي عنه، وهو حرام برأي أكثر علماء الإسلام. علماء الإسلام يقولون إن هذا الطلاق طلاق محرم، كما ذهب إلى ذلك الشافعية والحنابلة والمالكية، حتى الحنفية ما قالوا إنه مباح أو مكروه، إنما قال مكروه تحريما، مكروه كراهة تحريمية، ومعنى ذلك أنه قريب من الحرام، قريب من الحرام. فلذلك هذا الطلاق من هذا النوع لا يجوز وهو محرم. ذلك أن الإمام مسلم روى عن سيدنا عبد الله بن عمر أنه كان له زوجة فطلقها، ولكن كان طلاقه لها في وقت الحج. قال فذكر ذلك عمر أبو يعني، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فتغيظ وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضايق تغيظ يعني ظهر الغيظ في وجهه، وقال لعمر، قال يا عمر مره فليراجعها، مره فليراجعها أو ليطلقها طاهرا أو حاملا. هلا امرؤ انه يرجع، اذا بده يطلق شلون بيطلق؟ هي طاهر او حامل. وفي روايه مره فليراجعها. فمره فليراجعها، ثم تحيض فتطهر، ثم تحيض فتطهر، ثم ان شاء امسكها وان شاء طلقها. وهذه العده التي امر الله تعالى بها في كتابه، لأن الله تعالى يقول فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن. يعني شو طلقوهن لعدتهن؟ يعني حتى يحسب الحيض الذي تبدأ به في العدة، حتى يحسب وما تطول عليها مدة العدة كثير، فينبغي أن يكون طهر لم يجامعها فيه يحسب هذا. وأيضا حكمة أخرى من حكم الشرع، أنه إذا كان طلقها في الحيض فإنه يعني قد يكون في بعض النفرة بينه وبينها، لأن المرأة تتغير طباعها أحيانا في شدة أيام الحيض، قد يصيبها الصداع، قد يصيبها الآلام، بعض الآلام، فيكون نافرة منه أو هو نافر منها لطول مدة المعاشرة والجماع وكذا، يكون طالت مدة، يكون في عنده شيء من النفرة منها، فذلك قال لك لا ما بيطلقها، ما بصير يطلقها. أيضا الطهر الذي جامعها فيه طهر وجامعها من قريب، فقد ما يكون في شوق لها، ما في رغبة فيها، فقال لك كمان هم بس يطلق. يطلق في طهر لم يجامعها فيه، يعني بيكون في اشتياق إلى قرب زوجته وهي فيها اشتياق له، فهون مو معقول يطلق إلا إذا كان متضايق جدا فيه، يعني في سبب، في سبب يؤدي إلى الطلاق. ليه؟ لأنه ما فيها يعني في رغبة شديدة، فالمفروض الرغبة الشديدة تغلب المشاكل وتغلب وجع الرأس اللي بيناتهم. أما إذا لم تغلب فمعنى ذلك أن السبب يعني قد يكون سبب وجيه في الطلاق. على كل هذا أمر تعبدي، إذا واحد طلق في وقت الحيض أو في وقت الطهر الذي جامعها فيه من قل له طلاقك بدعي وحرام، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال له مره فليراجعها. وفي الرواية الثانية شو قال له؟ قال له مره فليراجعها ثم تحيض فتطهر، ثم تحيض فتطهر، ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلق. هي ما مضروري إنه تحيض وتطهر أول مرة وترد تحيض وتطهر ثاني مرة وبعدين بيطلقها بالطهر الثاني، لا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حب إنه يأمر بهذا الأمر. ليه؟ إنه خليه عنده ويصبر عليها أول حيض وبعده الطهر، ويرد يجي حيض ثاني، ويرد يجي بعده طهر. هالمدة هي بجوز يردوا يشتاقوا لبعض المرة، بجوز يردوا يتونسوا ببعض البعض ويعدلون عن فكرة الطلاق. ما هو قال له رأسا تحيض فتطهر ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها، طول عليه المدة شوية، هذا أفضل بيكون طبعا. ولكن هو لو طلقها من أول حيض وطهر إجا بعده مباشرة، طهر الذي جاء بعده ولم يجامعها فيه وطلقها، صح الطلاق في هذا. نعم
بقي.
نعم نعم نعم. لا، وقت الحمل، وقت الحمل بيقع الطلاق قولا واحدا، قولا واحدا حين الحمل يقع الطلاق. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ربنا نص على العدة، عدة الحامل إذا وضعت حملها فانتهت عدتها ومعناها في طلاق. أما موضوع أنه هل يقع الطلاق في الحيض أم لا يقع، طبعا جمهور العلماء على أنه يقع. ليه؟ لأنه قال مره فليراجعها. شو معناته فليراجعها؟ يعني وقع الطلاق، قول راجعت زوجتي إلى عصمة، معنى كلمة فليراجعها أنه وقع الطلاق. بعدين شو قال له؟ قال له مره فليراجعها، ثم بعد ذلك إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها بعد الطلاق. فجماهير علماء الإسلام كلهم على أن الطلاق هذا الطلاق البدعي، مع أنه محرم ولكنه يقع. وعلى ذلك الأئمة الأربعة، إمام الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل، كلهم على هذا. لكن خرج عن هذا الاتفاق جمهور الفقهاء، خرج عن ذلك الشيعة والظاهرية وابن تيمية وابن قيم الجوزية. هؤلاء قالوا أنه لا يقع الطلاق، لو طلقها في خلال الحيض فإن هذا الطلاق لا يقع. واحتجوا بروايات ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها ولا تشرع منها الأحكام، ولذلك جمهور الأمة تركت هذا القول وأخذ الحكم الأول بأن الطلاق إذا أوقعه الرجل في حال الحيض وقع الطلاق وارتكب حراما فليتوب إلى الله عز وجل، وإذا كان الطلاق رجعيا فليراجعها مرة أخرى لعل الله يوفق بينهما إن شاء الله تعالى. أيضا من مسائل الطلاق، هل يصح أن يحلف بالطلاق فيجمع بين الفرص التي أعطاه الله إياها أن يجمع بينها دفعة واحدة يحلف بالطلاق بالثلاث سواء مع بعض البعض، أو يحلف بالطلاق ويرد في الطهر ذاته أو خلال العدة يحلف طلاق ثاني ويرد كمان يحلف طلاق ثالث بعد يوم بعد خمس أيام بعد عشر قد ما كان خلال مدة العدة ثلاث طلقات يجيبهم؟ قال هذا العمل حرام عند الحنفية والمالكية. الحنفية والمالكية يرون هذا حرام، أن يجمعهم كلهم سواء طلقات الثلاث إما بلفظ واحد أو مفرقات على مدة العدة قبل ما تمضي العدة، فهذا محظور عند هؤلاء على سبيل المنع من الشرع وليس له أن يفعل ذلك. والشافعية والحنابلة يرون هذا ليس حراما، بل الأفضل تركه، الأفضل أن يطلق طلقة واحدة فقط، طلقة واحدة فحسب الأفضل، وإذا فعل ذلك طلقها أكثر من مرة مرتين أو ثلاثة يكون قد ترك هذه الفضيلة وقرب من المكروه فليس له أن يفعل ذلك. هذا إذا الثلاث معا بلفظ واحد أو خلال فترة العدة أو في الطهر الواحد. لكن هذا الطلاق بالثلاث سواء كان بلفظ واحد أو بمجلس واحد أو خلال العدة، هذا الطلاق كيف يقع؟ لو واحد جمعهم ثلاث طلقات في دفعة واحدة أو في مجلس واحد ثلاث طلقات، عند جمهور الأمة كذلك المذاهب الأربعة والأئمة الأربعة وجماهير الأمة كما قلت أن هذا الطلاق يقع ثلاثا، أن هذا الطلاق يقع ثلاثا، حلف الطلاق بالثلاثة أو فرق الطلقات ثلاثة وربع بعض البعض فإنه يقع ثلاثا. وخرج عن هذا الاتفاق أيضا الزيدية من الشيعة، شيعة اليمن اسمه الزيدية، و الظاهرية أيضا، وابن تيمية وابن قيم الجوزية قالوا إنه يقع طلاق واحد، إنه يقع طلاق واحد. وهذا القول مع أنه يعني أخذ به القانون، قانون الأحوال الشخصية في بلادنا أخذ بهذا القول، وهو قول كما قلت قول ضعيف، لم يقل به إلا من أهل السنة والجماعة، ما قال في يعني من المشهورين في باب الأئمة الأربعة مثلا أو من في طبقتهم من المجتهدين اجتهادا مطلقا، ما قال به أحد إلا القلة القليلة، في بعض الصحابة قالوا به، بعض الصحابة قالوا به، ولكن في قول مشهور عند أهل السنة والجماعة أنه لما سيدنا عمر أخذ بهذا الحكم فوافقوا عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم فأصبح إجماعا لا يجوز الخروج عنه، أصبح إجماعا لا يجوز الخروج عنه، لأن ما أحد من الصحابة اعترض على سيدنا عمر فيما قضى به من جعل الطلاق بالثلاث، إنما هو طلاق ثلاث ثلاث طلقات، ما أحد من الصحابة أنكر عليه، فذلك إجماعا ولو كان إجماعا سكوتيا ولكنه نوع من أنواع الإجماع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.